أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، كنا تكلمنا عن القسم الأول من أقسام علوم الحديث، وهو الحديث الصحيح، ويبقى الكلام على بعض الفوائد المذكورة في الشرح. يقول: فوائد: أولا، مراتب الحديث الصحيح. ذكر أهل العلم أن للحديث الصحيح درجات بحسب بلوغه المرتبة العليا والدنيا في القبول. فأولا المتفق عليه، وثانيا طبعا قال أي ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما، ثانيا من فرض بإخراجه البخاري، ثالثا من فرض بإخراجه مسلم، رابعا ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، خامسا ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، سادسا ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، سابعا ما كان صحيحا وليس على شرط واحد منهم. هذه الفائدة الأولى من فوائد الحديث الصحيح، أو من مباحث الحديث الصحيح، وهي تلك المراتب التي نص عليها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. أن الحديث الصحيح لا يكون على مرتبة واحدة، وإنما في داخله تقاسيم: الأقوى من الأقوى إلى الإيه؟ إلى أقل الصحيح. فأول قسم أو أول مرتبة من هذه المراتب المتفق عليه، والمقصود بالاتفاق هنا هو إيه؟ أي ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم. طبعا أول من صنف في الصحيح هو الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ثم تبعه بعد ذلك مسلم، ثم صنف أئمة أيضا في الحديث الصحيح، لكن لم ينجح في جمع الأحاديث الصحيحة، أو في جمع بعض الأحاديث الصحيحة، إلا البخاري ومسلم بدون انتقادات كبيرة. لكن صحيح ابن حبان، أو المختارة للضياء، أو صحيح ابن خزيمة، أو حتى يعني المستدرك للحاكم، لأنه يريد أن يخرج بعض الأحاديث الإيه التي على شرطهما، في كلام طويل في المستدرك لا يعنينا الآن. لكن الشاهد أن الحديث إذا كان أخرجه الإمام البخاري، وأخرج هذا الحديث أيضا الإمام مسلم، فهذا الحديث يسمى عند أئمة الحديث أنه متفق إيه؟ متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم. هذا أعلى الأحاديث على الإطلاق، لأنه حديث جمع الشروط إليه الثلاث، أو الشروط الخمسة للحديث الصحيح، ضف إليها أن الأمة قبلت أحاديث الصحيحين وتلقتها بالقبول، فانضاف إلى هذه الشروط هذه الإيه؟ هذه الحيثية، فكان من أعلى هذه المراتب. ثم بعد ذلك من فرض بإخراجه البخاري، يعني حديث جمع الشروط الخمس ثم بعد ذلك أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم، ثم من فرض بإخراجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه. الآن على شرطهما، عاوزك تتفهم قضية على إيه؟ على شرطهما. للبخاري شرط، ولمسلم شرط. هل هو هذا الشرط يخالف يعني الشروط الخمسة اللي احنا قلناها؟ لا، هي الشروط الإيه؟ الخمسة. إيه هو شرط البخاري؟ إيه هو شرط مسلم؟ ليس بمحله في البيقونية أبدا، لأن الكلام فيه يطول، لكن أنا عاوزك تتفهم بس معنى على شرطهما عند العلماء. لما أقول هذا الحديث على شرط مسلم، هذا الحديث على شرط البخاري، هذا الحديث على شرطهما، إيه معنى الكلام ده؟ طيب، من الأسانيد اللي ذكرناها في المجلس السابق، قلنا إيه؟ البخاري عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. هذا الإسناد جه به حديث في الصحيحين أو حديثين أو ثلاثة إلى آخره. لو أتينا بهذا الإسناد اللي هو عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، لو أتينا بهذا الإسناد على متن آخر وهذا المتن غير موجود في الصحيحين، هذا الحديث يسمى إيه؟ على شرطهما. كويس. يبقى لابد أن يكون الراوي عبد الله بن يوسف روى عن مالك، ومالك روى عن نافع، ونافع روى عن ابن عمر. هذه السلسلة بمثل هذه الصورة لو وجدناها خارج الصحيح بمتون أخرى، هذه المتون على شرط إيه؟ على شرط البخاري ومسلم. كويس. لابد يشترط في ممكن يكون هو نفس الإسناد لكن وقعت فيه علة، يبقى ده مش على شرط الإيه؟ مش على شرط البخاري ولا شرط مسلم. الحديث المعلول ليست على شرط البخاري وشرط مسلم. يبقى لما أقول هذا الحديث على شرطهما، يبقى السلسلة دي جت إيه؟ هذه السلسلة موجودة في البخاري وموجودة في مسلم، ولكن هذا المتن غير موجود في الإيه؟ في الصحيحين، فحكمنا عليه بمثل هذا. أظن الأمر واضح. كذلك ما كان على شرط البخاري بنفس الصورة، ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا وليس على شرط واحد منهم. ممكن دول سبع أقسام، في تقسيمات أخرى ممكن نقول كمان ما كان صحيحا وليس على شرط واحد منهما وأخرجه أحد من اشترط الصحيح، صح ولا لا؟ ممكن نقول كده، ما كان صحيحا وليس على شرط واحد منهما. ويعني هناك تقسيمات ممكن نقسم هذا الأمر، أو ممكن مثلا بعض الناس قال المتفق ما أخرجه، يعني احنا أول قسم قلنا إيه؟ المتفق عليه، صح؟ ما نقول المتفق عليه المتواتر، صح ولا؟ المتفق عليه الآحاد، من فرض بإخراج البخاري وكان متواترا، من فرض بإخراج البخاري لأن متواتر أعلى رتبة من الآحاد، وكان من فرض به البخاري فينبت لك إيه؟ سبعة أخرى من هذه، يبقى 14 تقسيم. الأمر يسير، ليس يعني الأمر بعسير في هذه التقسيم. طيب إيه الفائدة من وراء مثل هذا؟ لما يعارض بقى حديث صحيح الحديث المتفق عليه، هنا تقع الإفادة من مثل هذا وتقديم المتفق عليه على غيره. ثانيا، من ثاني هذه الفوائد قال تقديم البخاري على مسلم. طيب احنا ليه بنقول بقى البخاري احسن من مسلم او اصح من مسلم او غير ذلك؟ قال الجمهور على ان صحيح البخاري اصح من صحيح مسلم لامور منها. القاعده ان صحيح البخاري اصح من صحيح من؟ من صحيح مسلم. لماذا؟ اولا أن الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل من الأحاديث المنتقدة على مسلم. الآن البخاري انتقدوا عليه أحاديث، ومسلم انتقدت عليه أحاديث. عاوز تطلع على الأحاديث اللي انتقدت على البخاري هتلاقيها في كتاب هدى الساري للحافظ ابن حجر مثلا، هتلاقيها في المقدمة جمعت، أو تقرأ كتاب التتبع للإمام الدارقطني مثلا، وشروح البخاري موجود فيها مثل هذا، لكنها جمعت في مقدمة فتح الباري. وكذلك عاوز تطلع على حديث المعلولة في مسلم هتلاقي كتاب مثل كتاب التتبع أيضا للدارقطني، مثل صيانة صحيح أو كتاب عيلة الأحاديث مسلم لابن عمار الشهيد، هتلاقي غرر الفوائد، حديث يعني كتب صنفت في مثل هذا الباب. فالمهم ان احنا لو نظرنا الى الاحاديث المنتقد على البخاري هتلاقيها اقل من الاحاديث المنتقد على من؟ على الامام مسلم. هنا نخلينا نقدم البخاري على مسلم، صح ولا لا؟ ثانيا، الرواة الذين انتقدوا على البخاري اقل من الرواة الذين انتقدوا على مسلم. كذلك لو جبنا بقى الرجال اللي هي رجال الاسناد، ووضعنا الرجال البخاري على جنب ورجال مسلم على جنب، هتجد ان الرجال البخاري انتقدنا فيهم بعض الرجال، كم كذا رقم 50-100 إلى آخره. طب ومسلم هتلاقي الرقم أضعاف، لو هنا 10 هتلاقي هنا 20، لو هنا 50 هتلاقي هنا 100. يبقى الرجال أيضا هذا عامل من العوامل. ثالثا، قال جلالة الإمام البخاري واتفاق الناس على أنه أعرف من مسلم بهذا الشأن، حتى قال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وأنشد بعضهم قائلا تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. الآن جلالة الإمام البخاري، الإمام البخاري يعني هذا شيء من الصعب أن يتكرر ولم يتكرر أصلا في هذه الأمة. البخاري مثلا كلنا عارفين كتب الرجال، صحيح ولا لا؟ كتب الرجال الآن أنت لو أتيت بكتاب تقريب التهذيب ومثلا أردت أن تعرف تنظر في حال شعبة ابن الحجاج مثلا، هتخش على حرف الايه الشين شعبة ابن الحجاج، هتلاقي الحافظ قال أمير المؤمنين في الحديث إلى آخره، كويس. طيب عد إلى زمن الإمام البخاري، إذا أردت أن تعرف راوي من الرواة ماذا تفعل؟ هل هناك كتاب تعود إليه تجد معجم وإلى آخره؟ لا يوجد. تسأل الناس عن حال هذا الراوي، كويس. ولهذا كان بعض الرواة قد يحدث عنده إشكالات في بعض الرجال فيروي عنهم وهم ضعفاء لعدم معرفته بهذا الايه بهذا الفن. البخاري ابن 16 عاما ماذا فعل في الرواة؟ صنف كتابا يسمى بالتاريخ الكبير، جمع رواة السنة وصنفهم على حروف الايه المعجم، فأصبح تخش على كل راوي فتجد فلان ابن فلان إلى آخر. وعلى هذا الحديث بنيت كتب الايه كتب الجرح والتعديل، فصنف ابن أبي حاتم الجرح والتعديل، وتتابع الناس على مثل هذه الصورة حتى كمل الأمر وأصبح خلاص يعني مميز واضح إلى آخره، كويس. هذا الإمام البخاري حتى أخذ شيخه وهو إسحاق بن راهوية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أخذ التاريخ الكبير ودخل على بعض الأمراء وقال له: ألا أريك سحرا؟ أوريك سحر؟ إيه هو السحر بقى؟ قول أي اسم راوي من الرواة وأنا طلعه لك من إيه؟ من هذا الكتاب. ذا سحر بالنسبة لعصره وبالنسبة لهذا الفعل، هذا سحر. إزاي أي راوي عاوزه أجد ترجمته هنا في هذا الكتاب؟ نعم، شايف. فده طبعا فعل من ينبئك عن جلالة الإمام البخاري، فهو عالم بالرجال، عالم بالعلل، عالم بأحوال الناس، عالم بالمتون، فقيه. فالإمام البخاري مثله إمام مجتهد، مثله مثل الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي وأبو حنيفة والأئمة الكبار، مجتهد في كل فن من الايه من الفنون، وحتى في الاعتقاد له مصنفات في الاعتقاد وله منافحات. فالشاهد أن الإمام البخاري أجل من ايه من الإمام مسلم، ومسلم تلميذه وخريجه وتعلم منه الكثير. طيب يبقى الآن لماذا نقدم البخاري على مسلم؟ لأشياء كثيرة، منها هذه الثلاثة، منها هذه الثلاثة: الحديث المنتقدة في البخاري أقل من مسلم، الرواة الذين انتقدوا على البخاري أقل من مسلم، جلالة الإمام الإيه البخاري. قال: تنبيه الذين فضلوا مسلما على البخاري، فضلوه من ناحية حسن التصنيف وأنه لا يقطع الحديث وإنما يسوقه بطرقه في مكان واحد، وقالوا ليس فيه إلا الحديث السرد وهو صنيع محمود عند أصحاب الحديث. طيب الناس اللي هي قالت لك لا ده البخاري أحسن، الصحيح أنه لم يقل أحد أن صحيح مسلم أصح من إيه من صحيح البخاري، هذا هو الظاهر، أنه لم يقل أحد أن المسلم أصح من إيه من البخاري، وإنما قالوا وميزوا مسلم بالسرد، لأن الإمام مسلم مثلا يجيب الحديث فيسرده برواياته في مكان واحد، أما الإمام البخاري فلا يفعل هذا، يقطع الحديث ممكن في 10 مواضع 5 مواضع إلى آخره. هذا التقطيع له فوائد وهذا السرد له فوائد، أهل الحديث يحبون هذا السرد ولا يحبون هذا التقطيع. هذا التقطيع يميل إليه الفقهاء وفقهاء المحدثين يحبون هذا عشان في استنباط للأحكام. فمن فضل مسلم إنما فضله لحسن الايه لحسن التصنيف ولم يفضله للصحة، هذا هو الصحيح فيما يظهر والله أعلم. هذا هو النوع الأول من أنواع علوم الحديث هو الحديث الصحيح. وطبعا إحنا قرأنا قرابة الايه 12 ورقة ولا حاجة في أو 10 ورقات في الحديث الصحيح. لو رجعت بقى لتدريب الراوي أو رجعت إلى فتح المغيث قد تطوي 100 ورقة في مباحث الايه الحديث الصحيح، عشان تعرف ان ما قرأناه الآن هو ايه قطرة يسيرة في هذا الباب. فقط، وهي بداية أظن يعني أنها بداية لا بأس بها. لكن أهم شيء الآن طالب العلم يحفظ ويذاكر. إزاي تذاكر اللي فات ده مثلا؟ لابد اللي أنت بورقة وقلم تختبر ما في ذهنك من محفوظ، تكتب إيه اللي أنا عارفه في الحديث الصحيح، انظر اكتب اللي هتكتبه ده، هو ده اللي في صدرك، هو ده اللي انت تعلمته. حد الحديث الصحيح كذا، معنى اتصال الاسناد كذا، اتصال معناه كذا، اسناد معناه كذا، متن معناه كذا، شذوذ معناه، وتكتب كل هذه الاشياء. اذا كتبتها قابل ما كتبت بما في هذا الكتاب، وانظر ما فاتك من اشياء وتحفظه حفظا تاما. فاذا فعلت هذا هترتقي لكتاب اخر، هيبقى عندك محفوظ الشيخ بيقول وانت عارف صحيح ولا لا. لكن هناك اشياء زائده، هذه الزوائد هي اللي تركز عليها وتبتدي تراجع السابق وتزيد. ثم في كتاب اخر يكرر الشيخ نفس الايه، نفس الكلام، لا اشكال. ثم بعد ذلك المكرر هذا تحفظه وتتقنه ايضا وتراجعه، ثم تاخذ هذه الايه، هذه الزوائد. هذا هو العلم، هذا هو العلم. لكن من أراد العلم جملة واحدة من مقدمة ابن الصلاح أو أراده من فتح ابتداء، لا يثبت في ذهنه أربع مجلدات، لا يمكن. الأربع مجلدات هيثبتوا إمتى؟ إذا حفظت 100 ورقة، ثم بعد 100 صارت 200، ثم صارت 500، ثم صارت 1000، ثم صارت 2000، ثم صارت 5 مجلدات. هكذا يحفظ العلم. تريد أن تحفظ 5 مجلدات وتكون متصورهم في ذهنك، مش تحفظهم حرفا، لكن أكون عندك تصور لهم. لابد أن تمر بهذه المراحل. أما أن تأتي إلى 5 مجلدات مباشرة، هذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون أبدا. طيب، يبدأ المصنف في النوع الثاني فيقول: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. المعروف طرقا، قال الحموي: المعروف طرقا أي الذي عرف من جهة طرقه، أي ما عرف رجاله المخرجون له، وكل منهم مخرج وخرج منه الحديث ودار عليه، وذلك كناية عن الاتصال. طيب، المعروف طرقا يعني طرق هذا الحديث معروفة. احنا عاوزين بس نبين ما قاله الإمام، ثم نتطرق إلى معنى الحديث الحسن عند العلماء. غدت يعني صارت، والحسن المعروف طرقا وغدت أي صارت، لك الصحيح اشتهرت أي كشهرة رجال الخبر الصحيح، يعني لا كشهرة خبر رجال الإيه الصحيح. يبقى كأنه الآن يقول الحديث الحسن مخرجه معروف، مخرجه معروف. يعني إيه مخرجه معروف؟ يعني حديث معروف أنه يرويه أهل الشام، يرويه أهل العراق، معروف طرقه، مش حديث كده فيه شيء من النكارة والشذوذ. ثم رجاله لا كرجال الصحيح، يعني أقل رتبة من رجال الإيه؟ من رجال الصحيح. هذا ما يسمى بالحديث الحسن عنده. طيب، ابتداء احنا كان ممكن نعمل الآتي، نقول لك الحديث الحسن نفس الحديث الصحيح إلا إذا إيه ورويه خفيف الضبط وخد الأمر، وهذا عند المتأخرين. ثم بعد ذلك هيحدث عندك إشكالات من وراء مثل هذه الطريقة في التدريس. بعض العلماء يقول: طيب خلينا بمثل هذا السرعة عشان طالب العلم ما يشكلش عليه. أنا شايف اللي هو لو ما قلتلوش الاصطلاحات الأئمة في البداية هيشكل عليه أكثر، ويبقى عنده خطأ في المنهجية بعد ذلك. لماذا؟ لأننا الآن لو قلت لك الحديث الحسن هو نفس الحديث الصحيح، لكن تخلف فيه شرط واحد، وهو ايه؟ تام الضبط. لا، ده مش تام الضبط، ده خفيف الضبط. ثم بعد ذلك تفتح سنن الترمذي ويقول الامام الترمذي: هذا حديث حسن وفلان لم يسمع من فلان. يعني يقول لك هذا الحديث حسن وان الاسناد ده فيه انقطاع، فيحدث عندك الاشكال. ازاي انت قايلين الحسن متصل اسناد عداله، الضبط بس خفيف، لا شذوذ ولا عله، والترمذي هنا بيقول ايه؟ بيقول إن هذا الحديث فيه انقطاع، أو يقول الترمذي هذا حديث حسن ثم تجده ضعيف. طب إزاي الإمام الترمذي بيحسن حديث ضعيف؟ إذن الترمذي هذا رجل متساهل، أو أن الترمذي خلط حالك وصفه للحديث بأنه حسن وأن به انقطاع، يحدث عندك إشكالات. لا نريد أن ندخل في معترك هذه الإشكالات ابتداء، فعلى طالب العلم أن يعلم أن لكل إمام من الأئمة اصطلاحات، أو أقول يعني قد تختلف بعض الاصطلاحات عند المتقدمين عنها من المتأخرين. يحدث مثل هذا، وهناك اصطلاحات استخدمها المتقدمين استخدام والمتأخرين اتفقوا على أن لها معنى خاص. منها يعني مصطلح الحسن من أصعب حقيقة المباحث في علم الحديث ودقته. احنا قلنا ايه الحديث الحسن؟ المصطلح او مصطلح الحسن يطلق ويراد به معان منها. يبقى لما تشوف هذا حديث حسن يقصد به عدة امور. اولا قال الحافظ: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. ده الصحيح. فإن خف الضبط فالحسن لذاته. يبقى لو عاوزين نعرف الحديث الحسن عند الحافظ ابن حجر نقول: ما توافرت فيه شروط الصحيح إلا شرط الضبط، فالراوي الحسن خفيف الضبط كما في الشرح هاهنا. يبقى هو ما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عل، هو ده الحسن عند الحافظ ابن حجر. يبقى لما يقول حسن الحافظ هذا حديث حسن، حديث ده صحيح ولا ضعيف عند الحافظ؟ مقبول ولا مردود عند الحافظ؟ مقبول، لأن الحديث الحسن عند الحافظ هذا أحد أقسام الخبر المقبول، صحيح أم لا؟ طيب المعنى الثاني، قال الترمذي: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، وأن يكون الحديث ولا يكون الحديث شاذ، ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن. قال: فإذا توافرت الشروط الثلاثة في إسناد من الأسانيد أطلق عليه الترمذي حينها مصطلح حسن. يبقى دلوقتي الترمذي بيقول خفيف الضبط أو مش خفيف الضبط لا شأن له بهذا. الترمذي قال: أنا أصف الحديث بأنه حسن إذا جمع هذه الشروط الثلاث. الشرط الأول لا يكون فيه متهم بالكذب. طب لو في راوي ضعيف ممكن أقول صح ولا لا؟ يبقى دلوقتي متهم بس. طب لو في راوي ضعيف ينفع، لو في راوي ضعيف جدا ممكن برضه. اثنين: ولا يكون الحديث شاذا، مفيش إشكال ماشي، ويروى من غير وجه نحو ذلك. يروى من غير وجه يعني له شواهد أو متابعات، سواء له شواهد بالمعنى عند المتأخرين يعني حديث تاني بنفس المعنى، أو فيه متابعات من الرواة بعضهم لبعض، أو يكون كما قال الإمام الترمذي، أو كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله في الأشياء التي يعني تساعد المرسل على في كونه مقبولا. منها موافقة قول صحابي، يعني لو حديث والصحابة وافقوه بأفعالهم وأقوالهم ممكن نقول ده وجه من الوجوه اللي تساعد هذا الحديث. لو شواهد القرآن على قبوله، لو كلام الأئمة وقواعد القواعد التي وضعها الأئمة على قبوله، قد تكون هذه وجوه يروى بها هذا الحديث. طيب يبقى دلوقتي ده مصطلح ثاني لمعنى الحديث الحسن. المعنى الثالث: منهم من أطلق مصطلح الحسن على المناكير والغرائب. يبقى لو سألتك حسن عند الترمذي مقبول ولا مردود؟ لا تستطيع أن تقول مقبول ولا مردود. نعود مرة ثانية للترمذي. لو أن أتينا بحديث في الصحيحين، حدثنا المثال بتاعنا البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، كويس، طبق عليه حديث الحسن عند الترمذي، هل فيه راوي متهم؟ هل هو شاذ يروى من غير وجه؟ ممكن وممكن، بس هو الحديث صحيحين دي بيبقى في الغالب لها شواهد أم لا؟ ما هو الشواهد مش ضروري حديث زيه، زي ما قلت لك معنى زيه كمان، ومش ضروري ده ممكن يكون قول صحابي، ممكن يكون قواعد، ممكن يكون قرآن، كويس. يبقى ينفع الترمذي يقول على هذا الحديث على هذا الإسناد إنه حسن؟ ينفع. ما ينفعش ليه؟ انطبقت عليه الشروط الثلاثة أم لا؟ طيب حديث منقطع، حديث ايه منقطع، هل في راوي متهم؟ حديث منقطع وكل رواته ثقات من الأول كده وليس بشاذ، ولي كمان إيه ولي شواهد من أفعال الصحابة. خلينا نقول كده، هل في متهم؟ هل هو شاذ يروى من غير وجه؟ نعم. هذه الشروط الثلاثة تخلي الإمام الترمذي يقول على هذا الحديث المنقطع حسن، يبقى قد يطلق على حديث صحيح وقد يطلق على حديث شايف. لكن هل الحديث فيه راو كذاب يقول عليه الترمذي حسن؟ لا يكون هذا، لا يكون هذا. ولو وقع هذا يبقى يجاوب عنه وينظر فيه، ويبقى هذا من الإشكالات على الإمام الايه على الإمام الترمذي. مفهوم كده؟ يبقى عند الحافظ ابن حجر الحد الأول يقتضي قبولا أم ردا؟ القبول. عند الإمام الترمذي يقتضي قبولا أم ردا؟ ده اصطلاح. طيب، ومنهم من أطلق مصطلح الحسن على المناكير والغرائب. المناكير والغرائب، قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون إذا اجتمع أن يخرج الرجل أحسن حديث أو أحسن ما عنده. هنا حسن الحديث هتحمله على إيه؟ هتحمله على الأحاديث المقبولة أم الأحاديث المردودة؟ يقول الخطيب تعليقا على قول إبراهيم النخعي: عنا إبراهيم بالأحسن الغريبة، لأن الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور المعروف، فأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة. يعني أهل الحديث قد منهم من يعبر عن هذا حديث حسن، يعني إيه؟ منكر ضعيف لا تقبله، يستخدمون مثل هذا. لكن ده هذا مصطلح ضيق عند بعض المتقدمين، لكن ما ينفعش تجيب حديث قال عليه بعض المتقدمين، وأنا برضو مش عاوزك تفهم إن لكل حسن أطلقه المتقدمون إنه حديث إيه منكر وكده، لا. بس من العلماء المتقدمين من يطلق الحسن ويقصد به النكارة والإيه والغرب. يبقى حينها ما تفهمش لما تلاقي مثلا العلماء على تضعيف هذا الحديث وأنه خبر معلول، وبعدين تجد إمام الأئمة يقول مثل هذا الحديث حديث حسن، يبقى هتفهمه على إيه؟ على إنه مقبول ولا على إنه منكر ومردود؟ لابد أن تفهمه على فهم الجماعة بأنه منكر ومردود. قال: وشاهده أيضا قول شعبة حينما سئل: لما لم تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ قال: تركته. قيل له: إنه حسن الحديث. قال: من حسنها فررت، يعني من نكارتها وغرابتها أنا فررت فلم أروي عنه. من المعاني أيضا قال المعنى الرابع: يطلق مصطلح الحسن ويراد به ما دل عليه معناه اللغوي. حسن جيد، شيء حسن يعني شيء جيد في الإيه؟ في اللغة، مقبول، في شيء من الإيه؟ من القبول. قال قيس بن الربيع: كنا إذا أتينا المشايخ قدمنا سفيان الثوري يكتب لنا، وكان أخفنا كتابة، فكان إذا مر بحديث صغير حسن حفظه ولم يكتبه فطنا له وعزلناه. يعني ده كان قاعد مع الشيوخ، هو بيكتب سريع الكتابة، فبيكتب، فالشيخ يقول حديث مثلا لا تغضب، فخلاص خلي لا تغضب ده لي، ها، واغضبوا أنت كويس. قال يحيى القطان: ما رأيت أحدا أحسن حديثا من شعبة. الحسن هنا إيه مصوب بإيه؟ هل أحاديث شعبة حسنة؟ هو شعبة خف الضبط شايف؟ لا، حسنة بمعنى إيه؟ بمعنى اللغوي، يعني أشياء جيدة طيبة يعني مقبولة. يبقى الآن حضرتك لابد أن تتفهم مثل هذه الاصطلاحات. لما يقول الحافظ ابن حجر هذا حديث حسن، أو عندنا كمتأخرين نقول هذا نحكم عليه بأنه حديث حسن أو نحو ذلك، هذه لها معان. وأما عند المتقدمين أو عند الإمام الترمذي أو غيره من الأئمة قد يطلق الحسن وله معنى إيه؟ معنى آخر يغيره. هذا لابد أن يتفهمه طالب العلم من بداية دراسة المصطلح حتى لا يقع في الإشكالات التي قدمت بها. قال الخلاصة: وعلى هذا فمصطلح حسن يطلق على معان منها: أولا، نفس حد الصحيح إلا تمام الضبط، فراوي الحسن خفيف الضبط، هذه الأولى. ثانيا، ما توافرت فيه شروط ثلاثة كما سبق في إطلاق الترمذي. ثالثا، نعم، المنكر الغريب يطلق على المنكر وعلى الإيه؟ على الغريب. رابعا، الحسن اللغوي الذي هو ضد القبح، يعني هذا حديث حسن وليس بإيه؟ وليس بحديث قبيح مردود ونحو ذلك. قال: فوائده: أولا، وليتنا يعني نركز في هذه الفائدة عشان بعض الناس يقع منه سوء فهم لمثلها. قال: أولا، أول من وضع حدا للحسن هو الإمام الترمذي رحمه الله. إيه اللي أنا قلته دلوقتي؟ مين أول من وضع حد مصطلح للحسن؟ الترمذي. هل أنا قلت الآن أن أول من استخدم مصطلح الحسن هو الترمذي؟ لما أقول هذا يبقى الكلام هنا، أو خلينا نقول في مبحثين، هل استخدم الحسن قبل الترمذي؟ المبحث الثاني، من أول من وضع اصطلاحا أو حدا للحديث الحسن؟ إحنا بنتكلم على إيه دلوقتي؟ على الثاني، اللي هو من وضع أول من وضع حدا للحسن. قال: وقد استخدم قبل الترمذي بمعان كثيرة ذكرت بعضها فلا نخلط بين المبحثين. قال: فأول من وضع له حدا هو الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، مع استخدام هذا المصطلح من قبل الأئمة قبل الإمام الترمذي بمعان كثيرة. هذا هو الصحيح. ثانيا من الفوائد، أكثر الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع من وصف الأحاديث بقوله حسن صحيح. طبعا أنت دلوقتي لو جبت حسن صحيح، كيف يجتمع الحسن، وصف الحسن مع وصف الصحة؟ مشكل على من؟ مشكل عند من فهم الحسن هنا بأنه خفيف الايه؟ خفيف الضبط. لأن كأن هذا حديث حسن يعني خفيف الضبط، صحيح يعني راوي تام الضبط، إزاي لا يجتمع؟ فوقع الإشكال هنا في هذه العبارة. قال: فكانت هذه العبارة مشكلة عند بعض العلماء لكون حد الحسن يخالف حد الصحيح عندهم، فقالوا: راوي الحسن خفيف الضبط وراوي الصحيح تام الضبط، فكيف يطلق على الحديث كلا الوصفين؟ قال: ولا شك أن هذا الإشكال مطروح عند من فسر الحسن في إطلاقات الترمذي بأن راويه خفيف الضبط، وقد سبق وقلنا إن الترمذي يطلق مصطلح الحسن على الإسناد الذي توافرت فيه شروط ثلاث: ألا يكون في إسناده متهم بالكذب، ألا يكون شاذا يروى من غير وجه. قال: فالناظر في هذه الشروط يجد أنها تنطبق على الحديث الصحيح. صحيح أم لا؟ زي ما قلت لك. قال: فهو غير شاذ ولا في إسناده متهم ويروى من غير وجه. قال: والوجوه أعم من أن تكون أحاديثا، بل قول الصحابي وفتوى العلماء تصلح أن تكون وجها، كما قال الشافعي في حديثه عن المرسل وما يعضده. فقوله حسن صحيح لا تنافر بينهما، كما لو قلنا حديث عال صحيح أو نازل صحيح. طيب، يبقى أنا لما أقول لك دلوقتي حديث صحيح عالي، يعني عالي قلة اللي رواه بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث ثلاثي، مالك عن نافع عن أو مثلا قعنبي عن نافع عن مالك عن ابن عمر مثلا أو غيره، هدي حديث عالية. لما أقول لك هذا حديث صحيح عالي، في مشكلة؟ هذا حديث صحيح النازل، يعني الرجال كتير، خمسة رجال أو ستة رجال، ما فيش إشكال. فكذلك لما أقول هذا حديث حسن صحيح، حسن جمع الشروط الثلاثة، وصحيح بالمعنى ليه؟ بالمعنى المعروف المتفق عليه عند العلماء. قال: وأما الحافظ ابن حجر فذهب إلى تفصيل. هو الحافظ دلوقتي محتاج عنده إشكال ولا في إشكالية لابد أن تحل، وهي الجمع بين الحسن والايه والصح، يبقى لابد ان نفصل. حافظ ابن حجر حل هذا الاشكال ازاي؟ ده مهم برضو انت تتفهم مذهب الحافظ ابن حجر في الجمع بين الوصفين الحسن الحسن والصح. قال: اولا، ان كان للحديث اسناد فاكثر، ان كان الايه للحديث اسناد فاكثر، فحينها حسن باعتبار اسناد، صحيح باعتبار اسناد. هذا الحل الاول عند الحافظ ابن حجر، اللي هو دلوقتي هنقول حسن صحيح، خلاص هنخلي حسن دي، الحديث ده ليه كم اسناد؟ ليه اسنادين. خلاص يبقى حسن باعتبار اسناد، في اسناد فيه راوي خفيف الضبط، فقال الترمذي على هذا الاسناد ايه؟ حسنا. وفي حديث وراويه تام الضبط فوصفه الترمذي بانه صحيح، فحينها يحسن أن يقول الترمذي في هذا الخبر حسن صحيح. هذا الحل الأول. أورد على الحافظ إشكال، طيب في أحاديث قال فيها حسن صحيح لا يروى إلا من هذا الوجه، لا يروى إلا من هذا الوجه، هو نص على هذا. طيب قال نحل الإشكالية بإيه؟ بشيء آخر. إيه هي؟ قال ثانيا إن كان له إسناد واحد فيكون فيه راو حسن حديثه البعض وصح حديثه البعض. هذا رأي الحافظ ابن حجر. أنا يعني أو أغلب الأئمة لهم طريق في، أو خلينا نضع لكم أمرا واضحا في مثل هذه الإشكالات يضعها طالب العلم نص بعينيه حال دراسته لهذا العلم. إذا جاء إشكال من هذه الإشكالات سواء في كلام الأئمة أو في الجمع بينها، سبيلك أولا لإدراك هذه الإشكالات الاستقراء. يعني الآن حسن صحيح ده السبيل الأول، السبيل الثاني النظر في كلام العلماء كويس، لكن السبيل الأول الاستقراء. إزاي أنت دلوقتي بتقول أنا حسن صحيح ده مشكل صحيح ولا لا؟ الحل إلى إدراك المعنى الصحيح الذي أراده الإمام الترمذي وحل عقدة وصف الخبر الواحد بأنه حسن صحيح أن تذهب إلى سنن أو جامع الإمام الترمذي فتستقرئ كل ما وصفه الإمام الترمذي بأنه حسن صحيح وتعقد دراسة لمثل هذا، ثم تخرج بإيه؟ تخرج بنتيجة. هذا هو السبيل إلى إدراك مثل هذا. ثم النظر إلى أفهام من؟ إلى أفهام العلماء. يعني أنا مثلا أضرب لك مثال، في بداية يعني حياة العلمية وسمعت من بعض المشايخ قال أبو حاتم الرازي يجهل الصحابة. قال أبو حاتم الرازي إيه؟ يجهل الصحابة. يعني يجهل الصحابة يعني يكون صحابي ويصفه أبو حاتم أو أبو زرعة بأنه مجهول، وفهم الشيخ أن أبا حاتم لا يدري أن هذا صحابي فيصف بعض الصحابة أنه مجهيل لكأنه لا يعلم أنهم صحابة ولا يعرفه فوصفه بالجهال. فلما سمعت هذا لفخامة أبو حاتم الرازي أبو زرعة في نفسي لم أتصور أن أبا حاتم يعني يجهل يعلم يجهل بعض الصحابة مع علمه بآلاف الرواة ثم يجهل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إيه لم أستوعبه. فطيب ما السبيل إلى إدراك مثل هذا؟ خلاص أتيت بكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ثم مررت عليه ونظرت في كل من وصفه الإمام أبو حاتم أو أبو زرعة كمان بأنه مجهول. كلمة مجهول دي استقرأتها في كتاب الإيه؟ في كتاب الجرح والتعديل، فوجدت فعلا أن أبو حاتم الرازي بيعمل إيه؟ يقول صحابي من أهل بدر وهو مجهول، صحابي عارف أن هو إيه؟ صحاب ومن أهل مين؟ من أهل بدر، عارف أخباره، ثم يقول هو إيه؟ مجهول. صحيح؟ يبقى أبو حاتم فعلا بيجهل الصحابة بمعنى أنه مش عارفهم؟ لا، في شيء صح ولا لا؟ في حاجة. طيب ابتدي تعقد، ثم أتيت بكل راو من الرواة وصف بأنه مجهول من قبل أبو حاتم أبو زرعة، ثم عرضت هذه الترجمة على إيه؟ على كتب الجرح والتعديل وزرت، فوجدت أبو حاتم يطلق مجهول على مجهول العين وعلى مجهول الحال ومنهم الصحابة. خرجت بقى الصحابة على جنب اللي وصفهم أبو حاتم الرازي بأنهم مجاهيل، فوجدت الآتي، إن الإمام أبو حاتم مجهول عنده أوسع من إيه؟ من مثل هذا، إن مجهول عنده قريبة إلى معنى لم يعلم أخباره. أبو حاتم عاوز يبقى عارف الصحابي سافر إلى اليمن وسمع منه فلان وفلان وفلان ثم سافر إلى وعارف كل أحواله، فهو لا يعلم عن هذا الصحابي إلا أن اسمه وأنه مثلا من المدينة أو من كذا أو قبيلته، ويعلم أنه بدري شهد بدر وفقط، أما من تحمل منه ورحلته وذهابه ومجيء ما يعرفش، فهو بالنسبة إليه بالنسبة إليه مجهول، أي لم يعرف أخباره والرواة عنه ونحو ذلك، فوصفه بأنه مجهول. هنا الإشكالية فيه عند الشيخ، الإشكالية اللي هو حاكم أبو حاتم بهذا المصطلح الذي أطلقه هو مجهول على إيه؟ على ما أصله المتأخرون في معنى مجهول، صحيح؟ هذه هي الإشكالية. طيب، لكن عشان توصل أنت لنتيجة مثل هذه، هذا تعب. ومن يعني من طريف ما في هذا المبحث، أن هذا المبحث، هذا الكتاب أنا ألفته، هو الآن في 4 مجلدات، هذا دراسة مصطلح مجهول، ولم يطبع إلى الآن. فالشاهد، هذا الكتاب صنفته 2 مرات. المرة الأولى صنفته وجمعته وعقدت عليه دراسة وقربت من الانتهاء، ثم بيتي سرق، وسرق معه هذا الايه، هذا المبحث سرق فعلا، وخلاص عقدت اني انا مش لن اعود اليه مره ثانيه، ثم عادت الهمه وجمعته من جديد وانهيته بفضل الله تبارك وتعالى، ووصلت الى هذه الايه، لهذه النتيجه. الشاهد من هذا ايه؟ الشاهد من هذا، اذا اردت ان تصل الى نتيجه من النتائج لابد ان يتعب طالب العلم، لكن انت ممكن تاخذها الان غضه طريه، الحافظ ابن حجر قال كذا وكذا، خلاص انت لم تاتي بجديد ولم تزدد شيئا، انما سمعتهم يقولون فايه، فقلت وخذ الامر. لكن العلم يحتاج من طالب العلم الى وقت والى جهد والى بذل والى معاناه حتى يتوصل الى حقيقه الامر وتقع الافاده منه لايه، لهذه الامه. فالشاهد، الحافظ ابن حجر احتاج الى هذا الجمع لكون الحسن عنده بمثل هذه الايه، هذه الصوره. خلينا ناخذ الحديث الضعيف ثم نختم هذا المجلس. قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. قال: الحديث الضعيف هو ما فقد شرطا من شروط الخبر المقبول. طبعا فقد بمعنى فقد شيء من السلاسة الثبوتية، اتصال الإسناد مش متصل، عدالة جميع الرواة، في راوي من الرواة ليس بعدل، ضبط جميع الرواة، في بعض الرواة غير ضابط، أو في شرط من الشرطين الايه، الشروط الانتفائية اللي هي فيه شذوذ أو فيه علة. طيب، قال: فنحن قد ذكرنا أن الحديث الصحيح 3 شروط ثبوتية وشرطين انتفائيين، فالثبوتية اتصال الإسناد، عدالة جميع الرواة، ضبط جميع الرواة. فإذا فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة أدرج الحديث في المردودات. قال: والانتفائية انتفاء الشذوذ والعلة، فإذا وقع الشذوذ والإعلال في سند أصبح ضعيفا غير معمول به. طيب، أمر واضح جدا، لا نحتاج إلى تعديد. يعني بعض الناس في مثل هذا يطيل بعض الشيء، وهيأتي نواقض اتصال الإسناد، نواقض العدالة، نواقض الضبط إلى آخره، لا نريد أن نطيل مثل هذا. فالحديث الضعيف أنواع كثيرة، لكن أهمها أو تعود إلى فقد شرط من هذه الشروط الثلاث الثبوتية، أو ثبوت شرط من الشرطين الانتفائيين. قال: مسألة حكم العمل بالحديث الضعيف. الجمهور من أهل الحديث على عدم العمل بالخبر الضعيف في الحلال والحرام والفضائل وغيرها. حكي هذا عن ابن معين والبخاري ومسلم وأبي زرعة وأبي حاتم وابن حبان وغيرهم كثير. وذهب فريق من الأئمة إلى جواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال بشروط. طيب، قضية العمل بالحديث الضعيف هذه من أدق المسائل في مبحث الحديث الضعيف، وما ذكرته الآن هذا كلام مجمل، كلام إيه؟ كلام مجمل. فإذا ثبت في الباب أخبار صحيحة فهي المعمول بها عند الإيه؟ المعمول بها عند الأئمة، لا يترك أحاديث صحيحة ويعمل بأحاديث ضعيفة. أما إن لم يكن في الباب شيء زي ما وصفت لك قبل كده في كون هذا فضل قيام الليل يوم الاثنين، كويس، فما فيش أحاديث إيه؟ ما فيش أحاديث صحيحة فيه، الباب ما فيهوش أحاديث، فالأئمة من الأئمة من يقول خلاص قيم الليل يوم الإيه؟ الاثنين، لا تخصصه، بس داوم على قيام الليل، وكمان يوم الاثنين ده يبقى عندك شيء من الايه، من التاكيد فيه، ما تسيبوش ابدا، كويس. ليه؟ عشان الباب فيه حديث، مش هقول مكذوب لكنه حديث ضعيف. كويس. فورد هذا عن أبي حاتم، ورد هذا عن بعض الأئمة، وكذلك الإمام أحمد وغيره من الأئمة، أنهم يعني ربما عملوا ببعض الأحاديث الضعيفة، وأنها أحب إليهم من قول المين، من قول الرجال. يعني لو قلت لك الآن افعل كذا أو لا تفعل، مثلا الأربعين في الجمعة مثلا، يضربوا الدمثال، يقول لك الأربعين في الجمعة هذا لم ينص أحد، ما فيش حديث صحيح في العدد المشترط لصلاة الجمعة. فبعض الأئمة يقول لك لا خلاص، طب نخليهم كم؟ يعني واحد يقول لك خليهم 10 كويس، لا 20، لا خليهم 3، لا خليهم، ما فيش ده أدلة على هذا أصلا، لا توجد أدلة. فيذهب بعض الأئمة إلى قاعدة، وهي إيه؟ يقول لك نشوف الأحاديث الضعيفة في الباب. فوجدنا أحاديث ضعيفة مثلا في كونهم كانوا 40، أو في اشتراط 40 للجمعة، يقول لك خلاص خلينا في هذا الإيه، في هذا الرقم، فأوافق الحديث الضعيف أحب إلي من أن أعود أقول 30 و20 و10. برأيي أنا ده وجهة مين؟ من يعمل بمثل هذا الحديث الضعيف. لكن ما يجيش مثلا لو قلنا في حديث لا يشترط عدد للجمعة فيقول لك لا خلينا 40 مع الحديث الضعيف، فهو لا يفعل هذا، حينها تنكر عليه بمثل هذا. كويس. يقول إيه؟ لكن من ذهب فضائل الأعمال أيضا زي ما قلت لك فيها تفصيل، لكن خليكم على مثل هذه الأشياء المجملة حتى يعني تراجع هذه المسائل في كتاب آخر. وذهب فريق من الأئمة إلى جواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال بشروط. أولا أن يكون الضعف غير شديد، يعني ما يكونش مكذوب بقى أو وضاع أو غيره. ثانيا أن يكون موضوع الحديث الفضائل، مش الحلال والإيه والحرام. ثالثا أن يكون مندرجا تحت أصل عام. يعني مندرج تحت أصل عام؟ فضل قيام الليل ثابت في حاجات ولا لا، فيأتي حديث كمان فيه مثل هذه الفضائل، أو في تخصيص بقى بعض الأشياء ونحو ذلك زي ما ضربنا مثال. رابعا ألا يعارضه حديث صحيح، فتترك الصحيح وتعمل بالضعيف؟ لا طبعا. قال رابعا أو خامسا ألا يعتقد سنية ما دل عليه، ما يقولكش من السنة ومستحب قيام يوم الاثنين عشان في حديث إيه ضعيف. ودي بقى المسألة اللي فيها إشكال عند إيه، عند بعض الأئمة من يثبت الاستحباب أو الكراهة بالأحاديث الإيه، بالأحاديث الضعيفة التي يضعفها هو، مش ضعيفة عندك أنت، لو عنده ثابتة خلاص هيثبت بها استحبابا أو إيه أو كراهة، لكن عند غيره هذا شيء آخر. خامسا ألا يعتقد سنية ما دل عليه. قال فإذا توافرت هذه الشروط فالخلاف قائم والله أعلم. يبقى كده أخذنا الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.